القراءة مهمة لأنها البوابة الكبرى للتحصيل المعرفي المعلوماتي، يعني التفصيل المعلوماتي لأي قضية ما إنما يتحصل عليه الإنسان من خلال ملف القراءة. لكن من العبارات اللي استوقفتني في تقييم الدكتور عبد الكريم بكر لمشهد القراءة في الوطن العربي بشكل عام، يقول هذه الوضعية، كان يتكلم عن سياق معين، يقول هذه الوضعية، وذكر جملة من الأشياء مثل غيبة الأهداف وغيبة التخطيط وغيرها من المعطيات، جعلت من القراءة في المشهد العربي خصوصا المشهد الإسلامي عموما يعني موطنا يثير الرثاء.
مساك الله بالخير أبو صالح.
يا أهلا وسهلا، حياك.
أهلا وسهلا
بأبي بدر.
الله يحييك. ثالث لقاءاتنا في نقطة.
الله يحييك.
أرحب فيك وأرحب بالسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
الله يكرمك. الله يسلمك.
الله يسعدك. الحديث اليوم ماتع وذو شجون وشيق ويستهوي كثير حقيقة من الشرائح. الكثير مقتنع بأهمية هذا الموضوع، لكن قليل من يطبق بمنهج واضح وباحترافية عالية وبشيء مثمر. يعني خلني أبدأ بمدخل حول هالموضوع هذا، وبعدين عاد أترك الكلمة لك أبو صالح إذا أذنت لي. أبو علي القالي صاحب الأمالي كان له نسخة من كتاب الجمهرة بخط مؤلفها ابن دريد، وندرة وجود الكتب من أول كان يعطي لها قيمة أعلى من القيمة الحالية. ف يعني جاء أحد من أراد أن يشتري هذه النسخة وساوم عليها ب300 مثقال أو 400 مثقال، فأبى أبو علي القالي أن يفرط بهذه النسخة. دارت الأيام وانقلبت الحال بأبي علي القالي، فاضطر إلى بيع هذا الكتاب ب40 دينار فقط بدل 400. ف يعني ما زال الكتاب متعلق به كثيرا، لأنه يعني تكاد أن تبلى هذه النسخة على يديه من كثر ما قرأ منها واستفاد. فكتب في يعني على طرة على آخر الكتاب بعد أن أعطاها لصاحبها، قال: أنست بها 20 عاما وبعتها، وقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعه ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. هذا طبعا يعطينا مؤشر لتعلق هؤلاء السادة والعلماء بالكتب، وكيف أنها أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتهم ومن أيامهم. حتى يحكى عن أحد القراء لما احترقت مكتبته بكى بكاء شديد، وحتى أنه قال: يا عين لا تجزعي مما جرى، وارضي بتقدير العزيز الغفور، واتلي على الطاغين في ظلمهم، ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا الحقيقة يعني يعطينا فعلا مؤشر كبير مدى هذا التعلق، وكيف أنه أصبح له أثر كبير جدا حتى في هذا العصر. يعني أصبح هو المرجع الأكبر، تلك الكتب في تلك الأزمان أصبحت هي المرجع، وهي يعني هي اليوم يعني موطن حل أي خلاف يقع في هذا الزمان يرجع إلى تلك الكتب. اليوم الأسئلة حول القراءة وحول الكتب كثيرة جدا. بعضهم يقول: أنا والله ما عندي وقت للقراءة، القراءة غير مهمة مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي وأصبح سهولة في الوصول إلى المعلومة، لا أعرف أقرأ. يعني المايك لك.
الله يكرمك. الله يسلمك. يعني أثرت الشجون صح تعبير بهذه المقدمة الضافية. الحقيقة موضوع القراءة موضوع ماتع من جهة معينة وجميل، وأحب يعني أي موضوع يتصل بشأن القراءة، لكن ما أخفيك أن مقاربتي لما يتعلق بملف القراءة في الغالب مقاربة تشاؤمية، ليست مقاربة يعني شديدة التفاعل، على خلاف يعني بعض الزملاء والأقران.
عجيب.
اللي يعني يسعى إلى تغليبي نوع من أنواع القراءة التفاؤلية للمشهد. أنا قراءتي الحقيقة للمشهد الثقافي، مشهد القراءة خصوصا في ظل تفجر شبكات التواصل الاجتماعي وكذا، لأن هنالك مأزق وهنالك إشكالية، بل لعل جزءا من هذه الإشكالية في تفاقم وليس في انحسار. يعني من الشخصيات المهمومة بملف القراءة في الوطن العربي والتي لها مجهودات كبيرة جدا في مكافحة أمية القراءة، الدكتور الأستاذ عبد الكريم بكار. يعني الدكتور عبد الكريم بكار يعني عنده كتاب بعنوان القراءة المثمرة، عنده كتاب لماذا وكيف وماذا نقرأ، عنده كتاب طفل يقرأ، عنده البوم أذكر قديم كان شريطين كيف تقرأ كتابا عنده يعني مقاطع مطولة في جملة من مؤلفاته وكتبه تتناول ملف القراءة، مشاركات فضائية متعلقة بملف القراءة، فهو شخصية مهمومة جدا بهذا الملف. لكن من العبارات اللي استوقفتني في تقييم الدكتور عبد الكريم بكر لمشهد القراءة في الوطن العربي بشكل عام، يقول هذه الوضعية، كان يتكلم عن سياق معين، يقول هذه الوضعية وذكر جملة من الأشياء مثل غيبة الأهداف وغيبة التخطيط وغيرها من المعطيات، جعلت من القراءة في المشهد العربي خصوصا المشهد الإسلامي عموما يعني موطنا يثير الرثاء ويبعث على الأسى. وقد قلنا كذا عبارة يعني مؤثرة، يقول وقد قلنا الكثير الكثير لمعالجة هذه الوضعية لكن ما حصلناه في نهاية المطاف لا شيء. وقال عبارة أخرى، قال وأظن أن وعظ الناس وتذكيرهم بأهمية القراءة لن يجدي في المستقبل كما لم يجدي في الماضي.
متشائم الدكتور،
يعني في قراءة يعني تشاؤمية، لأن اللي أظن المقصود للدكتور أن الاقتصار على مربع الوضع والتذكير والنصح وحث الناس على فعل القراءة قد لا يكون كافيا في تخليق حالة ثقافية إيجابية وحسنة ومقبولة في قضية القراءة. والحقيقة أنا لا أحمل القارئ العربي عبء هذه الإشكالية المتعلقة بملف القراءة في الوطن العربي، بل أعتقد أن هنالك منظومة ثقافية متكاملة تتسم بقدر من الهشاشة، تتسم بقدر من الثغرات، تتسم بقدر من الإشكاليات، هي اللي ولدت حالة القراءة المشكلة والمخجلة الموجودة في الوطن العربي بشكل عام. يعني لما يتكلم الإنسان مثلا عن المجتمعات الغربية فيما يتعلق بقضية القراءة تكتشف أن هنالك منظومة ثقافية متكاملة تشجع على فعل القراءة ومداومة فعل القراءة. يعني أنت لا تتحدث عن القارئ الجيد فقط، أنت تتحدث عن المؤلف الجيد، تتحدث عن المسوق الجيد، تتحدث عن دار النشر الجيدة، تتحدث عن منظومة تعليمية مشجعة على قضية القراءة، حكومات تدعم قضية القراءة. فأنت تتكلم عن منظومة كبيرة جدا متشعبة كلها تثمر ثمرة إيجابية متعلقة بقضية القراءة. لما تنتقل بالمشهد إلى الوطن العربي بشكل عام لا تكتشف أن هنالك إشكالية حقيقة في طبيعة هذه المنظومة، وأن من الطبيعي جدا أن تتناسل الإشكاليات المتعلقة بقضية القراءة. يعني خذ بس على سبيل المثال هذه الالتقاطة الطريفة في أحد الكتب اللي قرأتها لأحد الإعلاميين المشهورين أحمد منصور، عنده كتاب عنوانه سقوط بغداد، سقوط بغداد، وعنده كتاب ثاني عن معركة الفلوجة. هذا صحفي عربي ذهب إلى العراق يعني قبيل أو بعيد الاحتلال الأمريكي لقضية العراق، وألف من مرئياته كتابين، معركة الفلوجة وسقوط بغداد. في مقدمة كتابه سقوط بغداد ذكر الحقائق الغريبة والطريفة المتعلقة بملفنا قضية القراءة ومعاناة المؤلف العربي مع الناشر العربي. من الأشياء العجيبة اللي ذكرها قال يعني أو معلومات اللي تعتبر صادمة الحقيقة لي، أنا مو متأكد من العدد، لكن يقول متوسط ما يطبع من الكتاب العربي في الوطن العربي تقريبا 2000 أو 3000 نسخة، أنا ناسي الرقم، 2000 أو 3000 نسخة. هذه الألفين أو 3000 نسخة يراد أن تذوب في الجسد العربي العريض، يعني في العالم العربي. لما تتكلم عن كتاب عربي يطبع منه كطبعة 2000 أو 300 نسخة، يعني أن تخاطب بهذا الكتاب الوطن العربي. ثم الملحوظ المهمة أن الفترة الزمنية لاستغراقها ذوبان هذا الكتاب في المجتمع العربي، معنى أن تنفذ نسخه بالكلية يحتاج إلى 5 سنوات تقريبا. فأنت يعني خلنا نأخذ الرقم متشائم 2000، رقم متفائل 3000، تحتاج 5 سنوات من أجل أن تقتنى هذه الطبعات بحيث تخرج الطبعة الثانية. لا شك أن هذا الرقم يعني مخجل ومحرج. والطريف في الموضوع أن أحمد منصور لما ألف الكتاب هذا ودفع إلى أحد الناشرين العرب لم يرغب بطبيعة الحال أن يخوض المغامرة فيما يتعلق بهذا الكتاب، فطبع الطبعة الأولى من الكتاب 2000 نسخة ونفذ الكتاب خلال أسبوع واحد. تتوقع أن الناشر العربي قد يقدم على طبعة أجود يعني عددية في الطبعة الثانية، لكن الأمر اللافت والخريب جدا أنه اقتصر كذلك في الطبعة الثانية على الكتاب بذات الرقم. فهذا مثلا أحد الجوانب الإشكالية. أنت الحين لما تتكلم عن فضاء الغربي تتكلم عن وظائف، تتكلم عن صناعة، عن صناعة حقيقية متعلقة بقضية الكتاب، في حين يعني لما تتكلم عن واقع التأليف وواقع الكتابة الموجودة في الوطن العربي لا، في مشكلة حقيقية، يعني مشكلة حقيقية على مستويات متعددة. يعني عندك إطار وظيفي في المجتمع الغربي مؤلف أوثر، عندك روائي هذا وظيفته يعني في الحياة،
تتشكل حكومية مدعومة،
لا مو بالضرورة حكومية، بس أنا قصدي أن الإنسان يستطيع أن يتقوت ويتعيش بناء على صناعة الكتابي فقط. كثير من المؤلفين المبرزين الموجودين في الوطن العربي هم في حقيقة الأمر لو أردت أن تحلله من ناحية الوظيفية هم هواة تأليف، هواة كتابة، لأن عنده وظيفة معينة، لكن يعطي مثلا تأليف الكتابة شيئا من وقته. هذه الوضعية ليست وضعية مشكلة يعني من حيث هي، لكن ضمور حضور المتفرغين لهذا الشأن يدل أن هنالك إشكالية معينة تحتاج إلى لفت النظر والانتباه. أنت لا تتكلم حتى عن الوظيفة المتعلقة يعني المتماسة مع قضية التأليف والكتاب بشكل مباشر، حتى على هامشها وظلالة تشكل وظائف. يعني مثلا من الأدوار الشائعة في المجتمع الغربي فكرة الإديتر على سبيل المثال، المحرر. يعني مثلا تجد كثير من المذكرات الشخصية، إيش اللي يحصل؟ في شخصية معينة معبأة بمعلومات عن حياته أو عن حدث ما، فيلقي بهذه المعلومات إلى محرر إديتر. الإديتر هذا هو عنده المكنة في صياغتها بحيث أنها تكون يعني ممكن تنشر بطريقة جيدة. فالشاهد أنه هنالك يعني قضية كبيرة جديرة بالبحث والعناية والدراسة والتفتيش عن الإشكاليات، لكن أظن من الضروري أن ننكمش من هذا الفضاء العام، يعني بمعنى أن ليس المقصود بحديثنا اليوم معالجة هذه الإشكالية العامة بنفس القراءة في الوطن العربي أو حتى المشهد المحلي. لا، يعني خلنا يعني نفعل مثل قول الله سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فنتحدث عن الإشكالية المتعلقة بخصوص الأفراد فردا فردا. يعني نعم هنالك عبئين، عبء الأول عبء الأمة فيما يتعلق بهذه القضية، ثم هنالك العبء الألصق والأضيق اللي هو العبء الذاتي المتعلق بقضية القراءة. فحديثنا بإذن الله عز وجل يعني أترقب أن يكون حديثا يتعلق بالعبء الألصق، بقضية الإطار الأضيق، بما يتعلق بإشكالية الأفراد.
بلا شك هي الإشكاليات حقيقة من أهم المواضيع، لكن أحتاج بس إلى تقدمة بعد إذنك عن أهمية القراءة في حياة الفرد وفي حياة المجتمعات. يعني أنت الآن ذكرت عن أنه شخصت حالة المجتمع الغربي في يعني كيف يعني نمط القراءة موجود عندهم بخلاف المجتمعات العربية والإسلامية. نحتاج قبل أن ندخل في المشكلات إلى ذكر شيء من أهمية هذه القراءة.
طيب، يعني في عدة معاملات، يعني خلنا نقدمها بالطريقة الآتية. أحد المكونات الأساسية للنهضة الحضارية فيما يتعلق بقضية القراءة، يعني أحد القصص والأخبار اللي مو متثبت منها تثبت تام لكن مرت عليه في أكثر مؤلف وكتاب، إن السابقين إلى ريادة الفضاء، يعني إن أول من أطلقوا يعني قمرا صناعيا خارج الأرض وكذا كانوا الروس ليس الأمريكان.
حلو.
اللي هو القمر الصناعي المشهور سبوتنيك. اللي حصل ردة فعل الأمريكية من هذا الحدث، وخصوصا يعني كان في أجواء يعني من الحرب الباردة بين الطرفين والصراع والتسابق على ما يتعلق بهذه القضية، عقد أشبه الملتقى والمؤتمر الكبير في أمريكا، وخرج تقرير مشهور جدا في أمريكا على الأقل، هذا عنوانه أمة في خطر. أمة في خطر، واحد النتائج المهمة والخطيرة اللي خرجت من هذا التقرير أن أحد الإشكاليات الحقيقية اللي خلقت يعني ذلك الفرق اللي استطاع الآخر أن يسبق إلى هذا المنجز، اللي هو الوضع التعليمي الموجود في أمريكا من جهة معينة، وخصوصا ما يتعلق بملف القراءة. فيحتاج الإنسان أن يدرك أن هذه إشكالية حقيقية تستدعي الملاحظة والنظر. ومن المسائل اللي تعجبني في الدكتور عبد الكريم بكار اللي هو دعوته الملحة على ضرورة التعامل مع إشكالية القراءة باعتبارها مأزقا حضاريا كبيرا من جنس الإشكاليات المهددة للأمة والشعوب، مثل مثلا يعني مثل البطالة، مثل مشكلة الإدمان، مثل مشكلة الطلاق. يعني أنا أزعم أن نحن لا نتعاطى مع هذا الملف اللي هو ضعف ضمور قضية القراءة كتعاطينا مع كثير من الملفات المهددة. يعني خذ ما يؤكد هذه القضية خصوصا فيما يتعلق بقضية العلم والمعرفة وما يتعلق بقضية القراءة وأثره في الحالة الحضارية المعاصرة. يعني من الأشياء اللافتة علاقة المعرفة والعلم المكتسب من قضية القراءة بقضية الصناعة. يعني لما تريد أن تصنع منتجا معينا فأنت بحاجة إلى قضيتين معينتين. القضية الأولى المواد المجمعة من أجل تخليق هذا المنتج، وعندك اللي يسمونها النو هاو اللي هو قضية المعرفة، قضية العلم. من الأشياء اللافتة في التاريخ البشري الماضي كان نسبة المواد، يعني التكلفة ليدفعها الإنسان من أجل تشكيل منتج معين تدخل فيه المواد بنسبة 80%، ونسبة المعرفة 20% تقريبا. الآن انقلبت المعادلة، مقلوبة المعادلة، يعني نسبة ما يستهلك في إقامة المنتج يشكل 80% المعرفة و20% هي مجرد المادة. فهذا يؤكد على مركزية ومحورية المعرفة بشكل عام ومحورية قضية القراءة. يعني مثلا من الأشياء الملاحظة في السياق البشري المعاصر اللي هو تراجع التقييم الإيجابي الحسن لقضية الذكاء الفطري وحظوظ الإنسان في هذه الحياة. يعني كان في القديم يعول الإنسان كثيرا على مجرد ذكائه الفطري في تمرير كثير من شؤون حياته. الآن لا، ما عادت القضية بهذه الطريقة. لا، مجرد التعويل على الذكاء الفطري قد لا يحقق الإنسان مكتسبا حياتيا حقيقيا، لا أثر إيجابي، لكن لابد أن يضم إليه قضية المعرفة. ولذا لو كان الإنسان متوسط الذكاء لكن سعى أن يرتقي بنفسه معرفيا في فضاءات مثلا قضية القراءة، تكون حظوظه فيما يتعلق بسياق المعاش اليوم أفضل بكثير جدا. تلاحظ الحين حتى في الإطار الوظيفي في جملة من المعارف صارت كالبدهية، كالبدهية مطلوبة أن يحققها الطرف المقابل. يعني لا يتصور الآن في كثير من القطاعات أن يوظف أمي على سبيل المثال ما يعرف القراءة والكتابة، بل يعني أنت لا تتكلم عن أمية القراءة الآن، لا تتكلم عن أمية ما يتعلق بالإطار التقني قضية الحاسب الآلي على سبيل المثال. يصير حتى لو ما كان متماس أنت وظيفيا مع يعني إتقان البرمجيات مثلا المايكروسوفت وورد على سبيل المثال أو الباوربوينت على سبيل المثال أو الأكسل، كأنما يطلب منك أن تكون عندك حصيلة معرفية تؤهلك لاستخدام مثل هذه التقنيات. فهذا كله يؤكد على محورية المعرفة بشكل عام، محورية القراءة باعتبارها الرافد الأكبر لقضية القراءة.
بس علمك هون المشكلة أبو صالح، المشكلة أنه كل الكلام اللي قاعد تقوله هذا كثير من الناس ما هو مقتنع فيه. لما تقعد تناقش يقولك يا أخي القراءة غير مهمة، والدليل أني أنا أصلا ماشي في وظيفتي، ماشي في حياتي، مبسوط جدا، شاعر بأني قاعد أتقدم. بل أنه في بعض المجتمعات اليوم لما يشوفك تقرأ في الطيارة ولا في أماكن عامة، أول سؤال يجي على ذهنه عندك اختبار بكرة؟ يعني ما يجي على باله أنه والله ما شاء الله شخص مثقف، أو بل في يعني صراحة صورة نمطية أو صورة ذهنية غير إيجابية عن القارئ اليوم في بعض المجتمعات، أنه شخص عنده انعزال، عنده بعد عن الناس، فلذلك أصبحت القراءة غير مهمة. من نعم الله عليه على القراء اليوم أنه وجدت هذه وسائل التواصل اللي تخليك تقرأ وتوهم الطرف الآخر بأنه قاعد على جواله يعني. فإيش الحل مع المشكلة هذه؟
طيب خلينا نتعاطى مع هذه باعتبارها المشكلة الأولى اللي مشكلة أن القراءة غير مهمة. القراءة غير مهمة. الحقيقة أنا أزعم وأظن، ويعني أستطيع أني أقيم إحصائية متعلقة بهذا الباب، إن هي إشكالية بلسان الحال لا بلسان المقال. يعني لو عندك جمهور من 1000 بني آدم وطرحت عليهم السؤال مين اللي مقتنع أن القراءة غير مهمة بتاتا، أنا أظن أن سيتحرج كثير من الناس أن يرفع يدهم يقول أنا مقتنع أن القراءة غير مهمة. بل الملاحظ من الجهة الإحصائية أن الإنسان يبالغ في تقدير قدراته فيما يتعلق بهذه المجالات. يعني مثلا إحصائيا الآن لما يعرض مثلا كم عدد الساعات اللي تستغرق النظر في شبكات التواصل الاجتماعي، النظر في المسلسلات، النظر في الأفلام، تجد السمت العام من ناحية تحليل إحصائي أن كثير من الناس يسعى إلى تقليل ما يتعلق بالساعات المتعلقة، لأن يشعر أن في قدر من المعرة تدخل عليه حتى لو كان مبهما ما يعرف في إحصائية. وفي المقابل إذا قيل لك كم الساعات اللي تقضيها في قضية القراءة، ستجد في الغالب أن الإنسان يحرص على أن يوسع الموضوع. ففي الانطباع العام والحس العام بالعكس أن الناس ينظرون للقضية هذه من حيث هي قضية إيجابية، لكن أحيانا تكون بعض التصرفات تكشف عن وجود إشكالية من عدم القناعة من جهة معينة أو عدم تصور معمق للفوائد والمكتسبات الهائلة التي يمكن أن تتحقق من خلال فعل القراءة.
معرفة الآثار قصدك من القراءة.
إيه معرفة الآثار. يعني أنا ما أخفيك إذا كانت الإشكالية، يعني إشكالية الشاب مع ملف القراءة هي إشكالية من جنس الجهل، يعني بمعنى هو يجهل الفوائد المترتبة على قضية القراءة، فبالنسبة لي معالجة هذه الإشكالية أسهل بكثير جدا من معالجة إشكالية المقتنع والذي يجد من نفسه مشكلة أخرى فيما يتعلق بقضية القراءة. يعني خلنا نقاربها من جنس مقاربة نصيحة إنسان مثلا يمارس فعلا محربا. خلنا نأخذ مثال التدخين على سبيل المثال. إذا كانت إشكالية الإنسان المدخن فقط قناعته أنه غير مقتنع أن التدخين محرم، فتقدر تأخذ وتعطي معاه بالأدلة الشرعية بحيث لو كان صادقا فيما يتعلق بهذا المعطى أن ترى المأزق والإشكال فقط في القناعة الشرعية بهذه القضية.
وصلت إلى نتيجة.
إيوة إذا أقنعتني بهذه القضية فأنا مستعد أن أترحل لموقع آخر. ترى إيوة معالجة إشكالية المعرفية سهلة، لكن إذا لا واحد يقول لك مثلا مدخن يقول لك ترى أنا عارف كل الأدلة وأسأل الله عز وجل يتوب علي، تجد الحين أن تدخل في مربع الوعظ والتذكير وليست يعني قيما معرفية مباشرة تستطيع أن تنقل من حالة إلى حالة. يعني ويصير لسان الحال فيما يتعلق بعامة القراء فيما يتعلق ملف القراءة أن يا عباد الله اتقوا الله وأقبلوا على قضية القراءة. وإلا الإشكالية إذا كانت يعني إشكالية لماذا أقرأ أو القراءة غير مهمة، فنستطيع أن نبرهن عبر يعني مسار معين على أن القراءة مهمة. القراءة مهمة، يعني خذ يعني بعض الأمثلة يعني السريعة أو بعض الالتقاطات المتعلقة الكاشفة عن أهمية القراءة. أولا، القراءة مهمة لأنها البوابة الكبرى للتحصيل المعرفي المعلوماتي، يعني التفصيل المعلوماتي لأي قضية ما إنما يتحصل عليها الإنسان من خلال ملف القراءة. تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى تريد أن تقف على بعض غريب القرآن الكريم، البوابة الكبرى أنك تقرأ كتابا في التفسير أو كتاب في غريب الحديث. تبي تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، تقرأ كتابا يعلمك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. تبي تتعلم في قضية حتى في علوم النفس، في علم الاجتماع، في علم السياسة، في العلوم الطبيعية التجريبية، تستطيع أن تفضي إلى كم لا بأس به من معلومات الموثقة المحكمة في الجملة مقارنة بموارد المعرفة الأخرى. ترى بوابة القراءة جيدة. مثلا من المعطيات اللي
عفوا بس أبو صالح، يعني الواحد يقول لك أنا قادر أني أستفيد كل هالمعلومات هذه من موارد أخرى غير القراءة.
بتجي طبعا بنجي لقضية الفرق ما بين الثقافة الشفهية والثقافة المكتوبة. لكن جميل، يعني الدعوة التي نقيمها أن بوابة المعرفة الكبرى هي ما يتعلق بقضية القراءة، لا يعني هذا أن ليس هنالك موارد معرفية أخرى يمكن أن يتحصل الإنسان على جملة المعارف والعلوم من خلالها. لكن يعني الأصل أن المعلومة الأكثر توثيقا هي الموجودة في هذه المسارب، والمعلومات الموثقة الموجودة في المسارب الأخرى في الأعم الأغلب هي مقتبسة متصبطة من هذه الموارد.
جيد. الأهمية الثانية
مثلا من الجوانب الكاشفة عن أهمية القراءة أيضا قضية الارتقاء بحالة الوعي. الارتقاء بحالة الوعي، يعني نحن الآن لا نتكلم فقط أن القراءة مثمرة إيجابا فيما يتعلق بالتفصيل المعلوماتي، الإنسان يتحصل على معارف ومعلوم تفصيلية، لا، القراءة كذلك تسهم إيجابا في الارتقاء بمستوى وعي الإنسان، بمستوى وعي الإنسان بقضية معينة أو بملكات الوعي عموما. ولذا هذا ممكن أن قلنا إلى القضية الثالثة، الارتقاء بمنهجية التفكير عند الإنسان، إما بطريقة مباشرة عندنا كتب معينة تخدم في هذه القضية بشكل مباشر، تعلمك التفكير الناقد، تكشف لك عن المغالطات المنطقية، يستطيع الإنسان من خلاله أن يدرك بعض الإشكاليات المتعلقة بمنهجيات التفكير، مسالك النظر، مسالك الاستدلال، هذه كلها مسارب مباشرة، أو من خلال يعني المحاولة الغوص في الكتاب بمدى أبعد من مجرد المعلومات والوعي بالقضايا التفصيلية القائمة فيه، بحيث يضع الإنسان يده من خلال ما يقرأ على المنهجية التي بنى عليها المؤلف النتائج التي توصل إليها. يعني ما هي طريقة التفكير التي أوصلت المؤلف من المقدمة الفلانية إلى النتيجة الفلانية، ما هي الأصول مثلا الفكرية أو الأصول الاستدلالية التي أقام عليها المؤلف كتابه على سبيل المثال، وغير ذلك المعطيات. فعندك يعني القراءة لو تفطن الإنسان يستطيع أن يطور من كفاءته العقلية، كفاءته الذهنية في التحصيل المعرفي. من الأشياء كذلك بالفوائد الكبيرة جدا اللي هو توسيع نطاق الخبرة للإنسان، يعني في عبارة مشهورة ما أحفظها نصا لكن موجودة في كتاب أنا للعقاد، اللي يقول فيها العقاد إن يعني إن أحد أكبر البواعث في قضية الإقبال على قضية القراءة أن لي نفسا واحدة أو لي حياة واحدة، وهمي في هذه الحياة أكبر من ذلك، وأن ميزة القراءة أن تفضي بي إلى عوالم أخرى، أكتسب من خبرتي غيري خبرات أضيفة إلى خبرتي. فإذا كان عمر الإنسان مثلا 20 سنة وبدأ في قضية القراءة، فهو في حقيقة الأمر خلاصات خبرة البشر وتجاربهم يضمها إلى مجموع خبرتي. وبالتالي أحد القضايا الممتازة جدا فيما يتعلق بقضية القراءة اللي هو توسيع نطاق الخبرة. أحد القضايا كذلك اللي هو زيادة المفردات الذهنية، زيادة عدد الكلمات، احنا نقول في الإنجليزي vocabulary. إذا استطاع الإنسان أن يوسع من نطاق المفردات التي يتحفظها صار أقدر على فهم الآخر، وصار يعني سرعته في قضية القراءة أجود، لأن لا يتوقف مع الألفاظ مستشكلا لها، تصير تنساب إليه بقدر من السهولة. وهذه بالمناسبة أحد المدارس المتعلقة بقضية القراءة السريعة تعول على فكرة زيادة المفردات الذهنية. هذا جانب. والجانب الثاني أنه يحسن الإنسان التعبير عن رؤاه، التعبير عن أفكاره، يصير أقدر على أن في فكرة تعتلج في نفسه يستطيع أن يبين عنها بطريقة أجود. طيب جميل. ما الذي خدم الإنسان في هذه القضية؟ اللي خدم الإنسان في هذه القضية اللي هو قضية القراءة. وهذا مما جربته لما كنت أقرأ باللغة الإنجليزية. يعني كان تجربتي في القراءة باللغة الإنجليزية في بداية الأمر كان عندي قدر من يعني أستطيع أني أفهم المادة اللي أقرأها، لكن سرعتي في قراءة المادة باللغة الإنجليزية مقارنة بسرعتي في قراءة المادة العربية كان في قدر عالي من التفاوت.
والآن؟
الآن بحمد الله عز وجل تحسن تحسن كبير جدا. والسبب في ذلك إيش اللي حصل؟ الآن كنت أقرأ يعني مثلا اللي أستغرق ساعة وأستطيع أني أقرأ مثلا فرضا باللغة العربية 50 صفحة، اكتشف أني ما أستطيع بالكاد أنجز 10 صفحات. وهذه قضية مرهقة وقضية مملة وقضية قد تعرق المسار الإنسان فيما يتعلق بالقراءة. فبدأت أحاول أني 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 أمارس ذات الحيل للممارسة لما يريد الإنسان أن يفضي إلى عالم القراءة، اللي محاولة تطبيع عادة القراءة عبر القراءة في المجالات المحببة للإنسان. فما أنسى يعني تركت الحين ما يتعلق بالقراءة الفكرية والقراءة الثقافية باللغة الإنجليزية وانتقلت إلى فضاء القراءة في الروايات باللغة الإنجليزية. أحد المكتسبات التي تحققت وهو موطن الشاهد، طبعا تحسنت كفاءتي وسرعتي بعد ذلك، لكن أحد المكتسبات المهمة أن حصيلتي اللغوية تحسنت بشكل كبير جدا. وصار يعني أحد المبررات لحالة السرعة تاليا أنه صار ما شاء الله حصيلتك اللغوية تحسنت، فصار فهمك أسرع لكثير المفردات اللي تمر عليك. فهذا مثلا أحد المكتسبات الجيدة والمهمة جدا. مثلا من المكتسبات كذلك اللي قضية الانعتاق من الثقافة الشفهية، الثقافة الشعبية، يعني المشتغلين بعلوم الاجتماع والانثروبولوجيا بشكل عام يدرسون ظاهرة الشائعات كأنموذج معين، وأن أحد مواطن الفرق بين الثقافة الشفهية الثقافة الشعبية مقارنة بالثقافة الموثقة المكتوبة أن هنالك امتيازات لصالح الثقافة المكتوبة على الإشكاليات اللي تطرأ في الجو الشفاهي. في الجو الشفاهي يعني خلنا نقاربها المقاربة الآتية. عندك الحين ثقافة مرة شعبية داخل إطار الشعب العام، والأصل أن الناس يتطبعون بهذه الثقافة الشعبية. من أهم الموارد اللي تستطيع الإنسان من خلالها يخترق حاجز الثقافة الشعبية، يستطيع ينعتق من أسر الضغط الثقافي المجتمعي، بوابة القراءة. أنه يستطيع أن يفضي إلى معارف وعلوم وقضايا ليست متحصلة وموجودة داخل إطار الشعب الذي يعيش فيه. مثلا من الفوائد كذلك قضية الارتقاء بالذائقة الأدبية. يعني من الوصايا والنصائح التي ألاحظ أن بعض المهتمين بقضية القراءة أحيانا يغفل عنها، وخلني أضرب المثل يعني بالقراءة في كتب الأدب، وخلنا يعني أقاربها بأحد الكتب الأدبية الشعبية الجميلة المحببة القريبة من كثير من الشباب، مثلا كتب الدكتور عبد علي الطنطاوي عليه رحمة الله. ونأخذ مثلا كتاب الذكريات. كتاب الذكريات لعلي الطنطاوي كتابة ماتعة جدا من الناحية القصصية، الناحية التاريخية، تتعرف من خلاله على كثير من القصص والأحداث والأخبار المتعلقة بالشيخ علي الطنطاوي. كتاب جميل جدا. لكن من الأشياء التي ينبغي أن يتفطن لها الإنسان، الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله ترى أديب، وصياغته للقصص والأخبار والحكاية التي يسردها أسلوب جميل وأسلوب محبب الحقيقة، وأسلوبه يعني من قبيل إيش التعبير اللي يستخدمونه، السهل الممتنع، أن تقرأه فتتوهم قدرتك على محاكاته، ثم إذا سعيت لمحاكاته وجدت أن في قدر الصعوبة. لكن من الأشياء الجيدة أن يتنبه لها الإنسان لما يقرأ في هذا النمط من الكتب مثلا، أن لا تكون عينك فقط على المضامين المعرفية العلمية، يمتد بصرك قليلا خارج هذا الإطار،
التراكيب اللغوية،
إيش طبيعة التراكيب اللغوية، إيش طبيعة التمثيلات، إيش الاستعارات، إيش التشبيهات، ما هي العبارات اللطيفة الجميلة، كيف أستطيع أن أوظفها في سياق كلامي. فلها أثر ومردود إيجابي جدا في الارتقاء بالذائقة الأدبية وحسن التعبير عن المعاني الموجودة عندنا.
جميل.
مثلا من الأشياء ممكن نختم بها،
نختم بها المحور هذا، عندنا محاور كثيرة.
طيب نختم بها اللي هو قضية الـ يعني من يعني لو استبعدنا كل المعاملات الماضية، ترى عندنا نوع من أنواع الحث الشرعي الديني على قضية القراءة.
اقرأ،
يعني مثلا أول ما نزل من كتاب الله عز وجل اقرأ، وكثيرة الدلائل الشرعية الحاثة على فعل القراءة. طبعا لما نتكلم في الإطار الديني لا نتكلم عن مطلق فعل القراءة، نتكلم عن قراءة يعني تفضي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المعاني. لكن الشاهد أن من المرسخات من مؤسسات هذه العلاقة بعالم الكتاب قضية البعد الديني، وكثيرة متنوعة. يعني الله عز وجل لم ينزل يعني أنزل كتبا على البشرية، وذلك يدل على شيء من الحكمة والسر الموجود في عالم الكتاب. امتن الله عز وجل على البشرية بقضية تعليمهم الكتابة بالقلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان علم بالقلم يعني علم الإنسان ما لم. فقصد إن في مدلولات كثيرة ويعني كثير الإطار الشرعي ما يعني ما أريد بس أنا أريد التنبيه على هذه المعاني وهي مجرد إشارات يعني قد تكون فيها فائدة.
هذا كلام رائع أبو صالح ومحفز حقيقة وملهم للي يعني ما بدأ بالقراءة أن يبدأ من الآن. والطرائق البداية في القراءة أظنك ذكرتها جزء منها لما تكلمت عن حديثك عن قراءتك في اللغة الإنجليزية.
طيب.
اليوم في كثير مقتنع بأهمية القراءة حتى داخليا. إشكالية أنه عنده فتور كبير يبدأ بقراءة يعني كتاب أو كتابين بل يدخل أحيانا في نسميها اليوم برامج المدارسات والتواصي على قراءة كتب حتى تعينه لكن يتفاجأ أنه في ربع أو نصف المشوار الأول ينقطع وتجد أنه رف مكتبته مليء بالكتب التي لم تكتمل. ما علاج هذا الفتور وهل هي فعلا إشكالية موجودة في ساحة القراء بشكل عام؟
والله الفتور والانقطاع في قضية القراءة يحتاج الإنسان يجيب على سؤال مستقيم في بداية الأمر اللي هي قضية إن ما هو الباعث وما هو السبب لهذا الانقطاع ولهذا الفتور. يعني عندنا حالة وضعية بشرية وإنسانية طبيعية وعندنا حالة ليست طبيعية تحتاج المعالجة.
وش الطبيعية؟
يعني الوضعية الطبيعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي ومن كانت فترته إلى غير ذلك قد هلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من طبيعة الإنسان أن إذا عمل عملا له شرة معينة له حماسة معينة.
شرة؟
حماسة واندفاع. ثم يعقب حالة الشرة حالة الحماسة وحالة الاندفاع نوع من أنواع الفتور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى في حالتين في قضية الانسحاب وقضية الضعف وقضية الفتور إن إما أن يفتر الإنسان إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الشأن الديني يعني مثلا يترك جملة من النوافل وكذا فيقتصر حاله على المحافظة على الفروض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل الإنسان به الحال إلى هذا المستوى فقد هدي أمور إلى خير دام أنه ملتزم بالفرائض ومن يعني كانت فترته إلى غير ذلك لا حصل منه تقصير فيما يتعلق بالواجبات الدينية الشرعية فقد هلك إن في مشكلة حصل. طيب خلنا نطبق ذات المفهوم فيما يتعلق بقضية القراءة.
أيوة.
إنه من الطبيعي أن تعرض للنفس الإنسانية البشرية فتور. في قضية القراءة إلى قضية فتور يعني حتى أنا لا يعني لا أحبذ كثيرا تلك الرومانسيات الحالمة في الحديث عن علاقة مع الكتب يعني في نوع من أنواع الألقاب يعني معبرة ممكن يعني ما أدش أقول إن حالة استثنائية إنسانية بشرية لو عشاق الكتب وفي يعني يعني في حالة من الحالة الوردية الرومانسية
في مؤلفات بهذا الاسم أصلا
يعني موجود وتحكى فيها أشياء مفيدة مو بالقصد الانتقاد فيما يتعلق بهذه القضية لكن تصوير المشهد يعني تصوير مشهد القراء النابهين الجيدين المميزين أن علاقتهم بالكتاب كما يقال سمعنا العسل على طول الطريق وأن لا تعرض لهم حالة من حالة المجاهدة ومقاومة النفس ومدافعتها أو تعرض لهم حالة من حالة الملل أظن أن هذه حالة غير واقعية لا هم بشر من البشر فترات الحماسة الموجودة عندهم ممكن تكون لحسن علاقتهم بالكتاب لتطبع هذه العادة لأن الأصل فيها حالة ودودة على الأقل تمشي أمورهم بشكل جيد ثم تعرض لهم بين الفينة والفينة فترات من الفترات من الفتور
فترات انقطاع ولا فترات تخفيف في
أيوة أنا أقول الحين فبنجي بس أنا أتكلم على الأقل بنعالج الحين أن في جزء من حالة الفتور والانقطاع ترى حالة طبيعية فلا يتذمر الإنسان ويتصور أنه يستطيع الوصول إلى حالة لا يحصل عنده حالة من الفتور مطلقا هذه فيها أظن قدر من الصعوبة. الجانب الثاني أو اللي هي الحالة أو الإشكالية الغير طبيعية اللي تحتاج إلى مراجعة النفس والتذكير أن في مشكلة معينة تحتاج العلاج. يعني إحنا بنتكلم عن يعني إيش طبيعة المعالجات لحالة الفتور الطبيعية لكن الموضوع الآخر لا يحتاج إلى سلسلة من العلاجات مختلفة. يعني مثلا قد يقرأ الإنسان في مستوى ثقافي أرفع منه بكثير جدا يقرأ في كتاب صفحة صفحتين ثلاثة عشر عشرين ثلاثين خمسين صفحة ولا يفهم شيئا من الطبيعي أن تنعكس على نفسه مشاعر سلبية بالفتور وترك هذا الكتاب والمشكلة قد تتطور الحالة مع البعض أنه يترك فعل القراءة جملة وتفصيلا مو بأنه يترك هذا الكتاب وينتقل لكتاب آخر لا قد تزيد جرعة الإشكال الموجودة عندك
انتكاسة
عن ملف القراءة وانقطاع مثلا قد يدخل الإنسان في حالة من حالات القراءة بوله وبولع تحمس حضر محاضرة تتكلم عن أهمية القراءة ومشجع قرأ كتابا المشوق في القراءة
الله يستر من ذي الحلقة
المشوق في القراءة للشيخ علي العمران على سبيل المثال أو عشاق الكتب مثلا
قراءة القراءة
أو قراءة يعني قرأ كتاب فتشجع وتحمس انتقل من نقطة الصفر في عالم القراءة ولم يختم تلك الليلة إلا قرأ 300 صفحة مثلا، أو في خلال الأسبوع قرأ له يعني كم من ما قرأ شيئا ولا يظن أن كان بمقدور يقرأ خلال عمره. ثم بعد ذلك بعد ذهاب الشراء قد تنعكس سلبا، يعني مثلا من الإرشادات النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة متشوفة إلى إحداث الخير والمواصلة عليه والاستمرار كأولوية أرفع درجة من كثرة هذا الخير. يعني لو استطاع الإنسان يختصر على خير قليل لكنه دائم ففي نظر الشارع هذا أفضل من تأدية خير كثير ثم الانقطاع عنه. فنفس الشيء يحتاج الإنسان في بدايات مشوار القراءة أنه يطبع عادة القراءة، أنه لا ينشط ويتحمس ويقفز قفزة كبيرة فيما يتعلق بهذا الإطار خشية من أن يعقب ذلك حالة من حالة الفتور أو حالة من حالة الانقطاع. فنعم، فمعناته الإشكالية للنوع الثاني اللي خلنا نعبر الآن تجوزا قضية أنها غير طبيعية هي عائدة لإشكالية واقعة من الإنسان أنه ما حسب خطواته بطريقة جيدة، إما أن انتقى كتابا غير مناسب أو انتقى كمية صفحات غير مناسبة مثلا. طيب ما هي أهم العلاجات المقترحة يعني لمعالجة الوضعية الطبيعية ويمكن أن تستثمر كذلك يعني فيما يتعلق بالحالة الثانية؟
بس أنا بيك توصف للحالة الطبيعية الآن، الحالة الطبيعية للقارئ اللي إيه؟ تكون عنده عادة القراءة، هل تمر عليه أيام ينقطع عن القراءة؟
يعني قد يقع هذا يعني
أنت الآن
قد يقع أنا قصدي في حالة من حالة الفتور وقد يصل حالة الفتور إلى حالة من حالة الانقطاع، فيصير جزء من الاشتراط في قضية الانقطاع لا يطول هذا الانقطاع. يعني ممكن تأخذ يوم إجازة، يومين إجازة، ثلاثة أيام إجازة، لكن لا يطول هذا الانقطاع. يعني معناته ممكن تخلق حالة معاكسة لقضية القراءة، بدل ما كانت علاقتك ودودة بالكتاب ومطبعة هذه العادة تشكل عندك عادة جديدة بالنهي عن قضية القراءة والكتاب القراءة، فهذه إشكالية تحتاج لمعالجة. ولذا من المعالجات يعني لما تتكلم عن حالة الفتور يسعى الإنسان في محاصرة حالة الفتور بالانتقال من القراءات الجادة بمستوى معين إلى القراءات الأقل منها أهمية على الأقل في سلم أولوياتي، أو ينتقل من القراءات الأكثر فائدة ونفعا إلى القراءات الموافقة للهوى الشخصي الذاتي في قضية المحبة. يعني مثلا افترض أن الإنسان مثلا من المتعشقين الوالهين بقراءة كتب التواريخ والسير والطبقات والتراجع على سبيل المثال، فيستطيع أن يستثمر لحظات الفتور بالإقبال على المادة التي تكون محببة إليه، قضية الروايات. يستطيع أن يعني يدرك أنه زمنيا ستعرض له مثل هذه الفترات، فليش ما يملأ هذه الحالات من حالة الفتور باستبقاء العلاقة على الأقل مع الورق مع الكتاب، وإن كان يعني منسوب النفع والإفادة بالنسبة إليه محدودا بالمقارنة بقراءة أخرى. وأنا أؤكد على هذا المعنى لأن لست مع القراءة السلبية لما يتعلق بقضية الروايات. يعني أعتقد أن الأصل فيما يقرأ الإنسان مثل ما يعني يعبر بعض أهل العلم لا يخلو كتاب من فائدة، يعني إلا ما استثناه الشارع من القراءات المحرمة، لكن بطبيعة الحال ممكن تتفاوت نسب الفوائد والقضايا، ممكن هذا يؤخر إلى قضية الحلقة القادمة أو شيء معين نتكلم فيها عن الروايات وفائدة القراءة في الروايات وغيرها، لكن شاهد هذا جانب. لكن القضية المهمة اللي يحتاج الإنسان أن يستحضرها لمعالجة كالية الفتور في قضية القراءة اللي هو ابتعاث الهمة. يعني الآن في حالة من حالة الفتور، طيب في أدوات معينة يستطيع الإنسان من خلالها أن يبتعث الهمة في نفسه، وهذه لها قنوات متعلقة بقضية القراءة أو المشاهدة أو المتابعة أو الصلات والعلاقات الاجتماعية. يعني مثلا القراءة في سير القراء المميزين الجيدين قد يبتعث الهمة في نفسه لمعاودة النشاط لهذا الفضاء، النظر في الأدلة الشرعية المحفزة لقضية العلم والمعرفة قد تكون محفزة، مطالعة مثلا ومشاهدة أحوال بعض العلماء النابهين المتميزين في قضية القراءة. يعني مثلا في عدد من اللقاءات الموجودة في فضاء اليوتيوب، لقاء مع الشيخ أبو إسحاق الحويني، لقاء مع الشيخ بشار العواد على سبيل المثال، لقاء مع الشيخ عبد الرحمن العثيمين وغيرهم، قد يجد الإنسان في طيات الكلام ما يحفزه لقضية القراءة. هذه مثلا من التقنيات والأدوات. من الأشياء المحفزة الحقيقة ولتبتعث الهمة في نفس الإنسان الصحبة. يعني من الطبيعي جدا يعني أن الكائن البشري الإنساني كائن مدني بطبعه ويتخلق ويتطبع بأخلاق المقارنين له، يعني إذا كان السياق اللي يضع الإنسان نفسه فيه هو جو اجتماعي مهتم بالثقافة، مهتم بالمعارف، مهتم بالعلوم، لا يكاد يكون هنالك معرض كتاب لتسمع نوما أنواع التنادي من يسافر يا شباب من أجل الذهاب إلى معرض الكتاب. إيش رأيكم يا شباب نروح هذا الأسبوع إلى المكتبة لاقتناء بعض الكتب؟ إيش آخر كتاب قرأته؟ ودي أقرأ في الموضوع الفلاني، إيش تنصحوني فيه؟ كل هذا، هذا الجو جو محفز لقضية القراءة، حتى لو انتابت الإنسان نوع من أنواع الفتور، فعلى الأقل يعني يجد في من حوله من يحفزه ويشجعه لقضية القراءة. مثلا من الأشياء اللي أعتقد مهمة جدا أن يوجد الإنسان لنفسه عادات جيدة دائمة وثابتة في قضية القراءة، يعني حتى لا تتخلق قضية الانقطاع. يعني أذكر يعني من العادات، مثلا من العادات اللي أعتقد مهمة جدا، مثلا أن يرتبط الإنسان ويلتزم ولو من ألوان التواصي المشروع والمحمود مع مجموعة قراءة على سبيل المثال، يعني على الأقل يصير ملتزم أدبيا مع مجموعة من المجموعات شهريا أن ينجز قراءة كتاب. أنا ما أخفيك على المستوى الشخصي عندي 4 مجموعات قراءة شهريا ملتزم معها، بحيث يكون محصل قراءة الإنسان حتى في أسوأ الأحوال من أحوال الفتور لا تنزل على الأقل من 4 كتب، لأنك ملتزم أدبيا الآن مع مثل هذه المجموعة. فمثلا هذا أحد المعطيات. مثلا من العادات الجميلة اللي إذا تطبعت يصير حتى في أحوال العروض الفتور يجد الإنسان نفسه ملتزم مع نفسه بالفعل الفلاني. يعني أنا مثلا يعني عندي الفراش كتاب، يعني قبل النوم لابد أن أقرأ منه جملة من الصفحات. والكتاب المنتخب كتاب جميل الحقيقة وله يعني قصة طويلة، اللي هو كتاب تراث الإنسانية، مجلة مصرية كانت تصدر تتحدث فيها عن شؤون الكتب، يعني عن كتاب تعريفا به وقامات يعني ثقافية ومعرفية وفلسفية وعلمائية هم اللي كانوا يكتبون فيها، ومجلة يعني قديمة ومطبوعة. فهو الكتاب الموجود يعني بجوار الفراش، بحيث أنه قبل ما أنام أقرأ منها جملة من الصفحات، أنه حتى في حالات الفتور على الأقل في يعني عادات مطبعة في حياتك تحوجك إلى قضية القراءة، ما هي بالقضية يعني صايرة متروكة لخيارات الإنسان الذاتية الشخصية. من الأشياء كذلك المفيدة واللي تفطنت لها من خلال أحد الأصدقاء الشيخ سلطان العميري، أطلعني مرة في زيارة له على جدول، الجدول هذا يتضمن المواد التي يريد قراءتها خلال المدة القريبة القادمة. لأن أحد الإشكاليات التي تولد حالة الفتور وحالة الانقطاع أن الإنسان ينقطع من قراءة كتاب ويدور في فلك الحيرة، إيش الكتاب القادم الذي أقرأ؟ المشكلة أن بعض الناس فترة الحيرة هذه قد تمتد زمنيا، بحيث أنه يعني يصير عندنا إشكالية حقيقية. مثلا من التقنيات، وممكن يعني أختم بها يعني إذا في شيء آخر، لكن من التقنيات اللي وجدت أثرها في معالجة هذه الإشكالية الأخيرة اللي محاولة التقليد، يعني المزاوجة من فكرة النظر الاستشرافي للمادة المقروءة مستقبلا، فكرة مستعارة من وحي القراء، قراء كتاب الله عز وجل، وهي فكرة الحال المرتحل. يعني من الوصايا، وما لست أقدم هنا حكما فيما يتعلق بمشروعية أو عدم مشروعية، لكن بعض من يختم كتاب الله عز وجل لما يقرأ القرآن يصل إلى آخر المصحف ويقرأ سورة الناس، لما يختم سورة الناس لا يغلق المصحف وينتهي من ختمته إلا بالشروع في الختمة الجديدة، يروح يرجع من أول مصحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقرأ سورة الفاتحة. فأحد التقنيات اللي انتفعت منها الحقيقة إن فكرة الحال المرتحل، لما أنتهي الآن من كتاب وأضعه جانبا لا أنقطع من قضية القراءة مباشرة، يعني كأن شيء متصل بالكتاب الماضي، أروح أفتح الكتاب الجديد الذي أريد قراءته وأقرأ منه 10-20-30 صفحة وأغلق، بحيث يشعر الإنسان يعني باللغة الإنجليزية يسمونه ستريك، إن الإنسان يدخل في مزاج الاستمرار في قضية القراءة وتكون حقيقة محفزة يعني
رائع.
بشكل جيد.
رائع. خلني أختم بسؤال وأتمنى طيب. يكون الجواب عليه ب3 دقائق طيب. 4 دقائق بعد إذنك. المتعلق بآليات القراءة وكيف تعود نفسك على القراءة وغير هذا، ما تعتقد أنه جزء منه يرتبط بالقدرة العقلية؟ بمعنى أنه أنا ممكن أكون قارئ لكن مقدار قراءة اليومية هي 10 صفحات فقط لكن مستمر عليها، إشكال يقع عند بعض الناس أنه لما يقارن نفسه بغيره، أحد يقرأ باليوم 100 صفحة 150 صفحة، قد يشعر بالإحباط وشعور خلاص يبدأ ينسحب عن القراءة بسبب أني ما وصلت المرحلة اللي وصل لها ذلك الرجل. هل المقارنات في عالم القراءة أمر محمود أم مذموم؟
والله لها واجهتين، يمكن أن يكون محمودا ويمكن أن يكون مذموما. يعني يمكن أن يكون محمودا لما يتخذ منه الإنسان طريقا ومعبرا للمسابقة في هذا الخير، أن ينشط الإنسان لمحاولة الوصول
والتأسي.
والتأسي أو المنافسة، مو بحتى التأسي، المنافسة، أن فلان مثلا أدرك من خلال معرفتي به أن قدراتي ترى متقاربة مع قدراتي، سياق المجتمع اللي يعيش فيه قريب من سياق المجتمع الذي يعيش فيه ومعطيات معينة، طيب لماذا هو متفوق علي فيما يتعلق بهذا الباب؟ فيمكن أن يكون عقد المقارنات فيما يتعلق بهذا الإطار محفزا، وقد يعني وهنا الإشكالية اللي وقع التساؤل عنها، قد يكون محبطا، محبطا أن يشعر أنا وين وفلان وين. ما تقدر تقدم بطبيعة حال إجابة واحدة إلا بمعرفة خصوص الصورة المتحدث عنها. نعم، الناس هل يتفاوتون في قضية كمية ما يمكن أن يقرؤونه؟ نعم، الناس يتفاوتون في الأوقات الموجودة عندهم، ليس كل الناس متوفر زمنيا عنده كغيره، الصفاء الذهني، توفر الكتب على سبيل المثال. لكن الدعوة التي نريد أن نقيمها أن ضرورة أن يكون هنالك حصة من قضية القراءة في حياتك، هذه قضية أساسية. فهو ليس واضحا السؤال من جهة أن من المقارن به، يعني لما تتكلم عن شخصيات مثلا تنجز في اليوم والليلة قراءة 6 ساعات على سبيل المثال، فهل الدعوة التي نبتعثها ونقيمها بين الناس أن لابد أن من أراد أن يدخل في سلك القراءة فيجب عليه أن لا ينزل عن سقف 6 ساعات؟ نقول لا. هل يلزم بالضرورة أن يكون هذا هو الهدف؟ يعني نقول لك يلا ابني نفسك وتطور وكذا حتى تصل إلى هذا الهدف، نقول لا يلزم بالضرورة، لكن على الأقل
المهم تكون عندك هذه العادة.
أيوة، لكن من الضروري جدا جدا جدا، ونؤكد على ما ذكرناه أن أحب العمل إلى الله أدومه إن قل، أدومه إن قل، لا ضروري جدا أن يكون جزء من المكون المعرفي الحياة. يعني هو في النهاية يحتاج الإنسان أن يفترض في نفسه سؤالا، يفترض على نفسه سؤالا، هل أريد أن يكون لي شأن فيما يتعلق بقضية الثقافة، بقضية المعرفة، مع استحضار أهمية هذه المكونات في السياق الحضاري المعاصر، أم لا أريد أن أكون كذلك؟ يعني هو أشبه قول شكسبير أن أكون أو لا أكون، ذلك هو السؤال. يعني تريد أن تكون شيئا مذكورا في هذه الأبواب، ترى البواب الكبرى التي يستطيع الإنسان للإفضاء من خلالها إلى هذا الفضاء الرحب هو عبر بوابة القراءة. وإذا عدم هذا المكون من حياة الإنسان بالكلية سيكون إنسانا سيعيش في هذه الحياة، لكن هو بالخيار، يعني بمعنى أن لا يمكن أن تكون لك مشاركة حقيقية فاعلة في عالم الثقافة مع انعدام هذا المكون بالكلية. يعني ممكن يعني يترقع شيء من خلال موارد ثانية، لكن لا يمكن في تقييم تقديري أن يكون للإنسان شأن ذبال فيما يتعلق بهذا المجال.
لنا حديث قادم بإذن الله عن القراءة.
شوف قلت ذبال في هذا المجال،
يا سلام، سجعة جميلة، نحطها إن شاء الله في لنا حديث قادم إن شاء الله عن القراءة وإشكالياتها وآلياتها وبعض طرقها إن شاء الله، وقد نذكر بعض النماذج في المستقبل عن جملة من القراء المعاصرين اللي كان لهم حقيقة يعني أثر كبير في عالم الكتب. شاكر لك حضورك المصالح، شكرا لك، ونراك على خير في حلقة قادمة. أسئلتكم استقبلها إن شاء الله في الأسك. يعطيكم العافية.
الله يخليك، الله يسلمك، حياك.